بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، وقفنا عند باب المسح على الخفين، لازلنا في كتاب الطهارة. الخف يقصد به ما يلبس على البشرة أو على القدم من الجلد، مصنوع من الجلد. طبعا احنا نخش طبعا الوقت في مسألة الموك ومسألة الأشياء التي تصنع من القماش والصوف، مثل هذه الأشياء التي تسمى الجوارب. يقول رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة لمقيم، إنه يمسح يعني يوما وليلة للمقيم، يعني غير المسافر، والمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس. قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، مش في خلاف بين أهل العلم، ده مسألة مجمع عليها. الخلاف حصل بقى بعد كده من الشيعة وغيرهم، لكن الأجيال الثلاثة المفضلة لم يكن هناك خلاف في هذه المسألة. ذلك الحسن يقول: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دون مخالف. ولذلك يعني البيهقي زاد في كلام ابن المبارك، قال: وإن الرجل لا يسألني عن المسح فأرتاب به أن يكون صاحبها ومن أصحاب البدع. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول صاحب المغني. قال جرير: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول طبعا سورة المائدة، والحديث الصحيحين. طب هل الأفضل المسح أم الغسل؟ الأفضل لكل أحد ما يوافق حال قدم، إذا كانت مكشوفة يغسل، إذا كانت مغطاة يمسح، فإن كانت مكشوفتين فالأفضل الغسل، وإن كانت مغطاة فالأفضل المسح. والمسح رخصة، والرخصة هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي، هذا هي الرخصة لمعارض راجح. الرخصة هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، وضدها العزيمة، وهي ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. قوله: يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام من حدث بعد لبس. وفي المذهب يصح المسح أيضا على جرموق. الجرموق هو الخف القصير، ويسمى الموق لحديث بلال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار مسابة العمامة. وعن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يقضي حاجته، عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه صلى الله عليه وسلم. ويصح المسح أيضا على جورب صفيق، هو الشراب الصفيق، نوع علة أولا لحديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال ابن المنذر: تروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي وعمر وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد. فإذا كان الإنسان مقيما يبقى التوقيت يوم وليلة، توقيت المسح على الخفين يبقى يظل على رجله يوما وليلة. إذا كان مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن. وقد ورد في مسلم من حديث علي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، كما في مسلم. وفي قوله: من حدث بعد لبس، وهذا هو مذهب، هذا هو المذهب، ان المسح على الخفين يكون من بداية الحدث. يعني الانسان مثلا لو مسح على الخفين، لو لبس الخفين في صلاة الظهر ولم يحدث الا العصر، فيبدأ المسح من يبدأ التوقيت من العصر، يعني من العصر الى العصر اليوم الثاني، يوم كامل، يوما وليلا. يستدلون طبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، يراد به الحكم الشرعي، أي يجوز للإنسان أن يمسح، وجواز المسح يبتدئ من الحدث بعد اللبس، هذا هو مذهب الحنابلة. ويشترط فيه، يعني يشترط في المسح على الخفين، عدة شروط ذكر منها: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة ابن شعبة لما أهوى لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد تمام الطهارة، يعني أدخل رجليه في الخفين بعد تمام الطهارة كما في الصحيحين. والذي يظهر أنه يجب غسل القدمين كلاهما أولا قبل إدخالهما في الخف، يعني مش تمسح رجل وتلبس وتمسح الأخرى وتلبس، أو تغسل الرجل وتلبس وتلبس الأخرى، يبقى الأصل أنك تغسلهما مع بعض ثم تلبس. والحديث نبي صلى الله عليه وسلم فإني دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قوله وسترهما لمحل الفرض يعني القدمين إلى الكعبين، لأنه لو كان شيء من المحل مكشوفا لوجب فيه الغسل، ولا يجتمع في الرجل مسح وغسل، وهذا طبعا هو المذهب كما في المنتهى. قوله إمكان المشي بهما عرفا، أي أنه يمكن المشي بالخفين بحسب أعراف الناس ولا يتمزقان إذا مشى بهما، فإذا لم يبقى عند المشي، إذا كان ينزل منه عند المشي لا يتحقق به مقصود الشارع. وكذلك ثبوتهما بأنفسهما، إذا كان يثبتان بحبل أو أستك أو مثل هذه الأشياء فإن الفقهاء يمنعون من المسح عليهما، ويمسح عليهما وعلى سيور النعلين إذا لم يثبت إلا بنعلين، إذا لم يثبت الجورب يعني إلا بنعلين. قال في المنتهى ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب، وذلك لما في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، حديث عند أبي داود والترمذي. قوله إباحتهما يعني غير مغصوب مثلا ولا مسروق، لأن المسح على أو نجس، لأن المسح على الخف رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، وأن صلى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وكذا إن كان مصنوعا من حرير طبعا أو مذهب أو نجس. قال في الكشاف فإن صلى وقد مسح عليه إذن أعاد الطهارة والصلاة لبطلانهما، يعني إذا مسح على جورب كان مغصوبا مسروقا أو منهوبا أو فيه ذهب وهذا كله مما يحرم، أو حرير ومثل هذه الأشياء، فتكون صلاته التي صلى بها وهو لابس لهذه الخفاف تكون باطلة، ويلزمه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة مرة أخرى. قوله وطهارة عينهما، يشترط للمسح أن يكون الخفان طاهرين، لأن النجس لا يمكن تطهيره، نجس عين، كما لو كان من جلد الكلاب أو السباع مثلا وجلد الميتة، طبعا جلد الميتة على المذهب، وقلنا أنه من مفردات المذهب قبل ذلك. طبعا عند الجمهور يصح المسح على الخفين إذا دبغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولحديث مولاة ميمونة لما وجد شاة ميتة قال هل أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به، فدل ذلك على أن دباغ الإهاب يطهره، دباغ الإهاب يطهره، من ثم يجوز استعماله، هذا بخلاف المذهب. قوله وإذا انقضت المدة أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعه، يبقى إمتى ينزع؟ إن المدة انقضت يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام بالليلة للمسافر، أو خرج شيء من الممسوح يعني خلعت رجل أو خلعت الخف، خلع الخفان أو خلع خف واحد، أو حصل ما يوجب الغسل سواء بقى الجنابة الحيض وهكذا نزعهما. قوله وانقضاء المدة كما سبق، يبقى لابد من النزع كذلك يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أو خرجت إحدى القدمين أو كلاهما من الجورب، أو حصل ما يوجب الغسل كجنابة والحيض والنفاس، وذلك لحديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينزعوا الخفاف يوما وليلة، قال ليس من جنابة، ليس من جنابة، لو جنابة يبقى في أي وقت، لو أنت النهاردة لبست يوم وليلة ولبسته ساعة ثم أجنبت، ففي الحالة دي أنت هتعمل إيه؟ في هذه الحالة هتضطر تخلع و تتوضأ. قال وما سبق فهو مبطلات المسح. وفي الشرح الكبير يقول ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، يعني لو نزع خف واحد بس كما لو نزع الخفين فيبطل بذلك المسح عليهم. قال ويمسح أكثر العمامة، العمامة الملبوسة، ونعرف معنى العمامة الآن، لأن برضو العمامة ليست أي عمامة، حن العمامة بتاعت الأزهر هذه عمامة سهل أنها تخلع وتلبس كهذه كهذا الطيلسان، الطاقية سهل ان انا اخلع والبس فلا امسح عليها، لكن العمامة التي يمسح عليها والخمار ومثل هذه الاشياء، الاشياء التي يصعب خلعها يحصل مشقة بخلعها، فبالتالي يسر الشارع علينا وكان فيها المسح. قال ويمسح وظاهر قدم خف من اصابعه الى ساقه دون اسفله كما يقول وعقبه، ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم يتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. قوله يمسح أكثر العمامة، وذلك لقول عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وروي عن عمر أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، فلا طهره الله. قل يعني مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي رجل يدعي أنه لا تجزئ أو لا يصح المسح عليها، فهذا لا طهره الله. العمامة لا أحكم الخف من حيث المدة طبعا ومن جهة الشروط، وكذلك الخمار. قوله وظاهر قدم خف، طبعا العمامة المقصود بها العمامة هذه التي يدار بعض قورها تحت الحنك، لعمامة العرب، أو يكون لها حنك وزؤابة من الخلف، وهذه يصعب يكون هناك مشقة في خلعها، إذا خلعت تضطر أن هو يلفها مرة أخرى. ولذلك يعني كانت الرخصة بالمسح عليها. قال: وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه بيمسح الظاهر. وقد ورد عن علي أنه قال: لو كان الدين بالرأي، الظاهر يعني يمسح على الظهر، لا يمسح على بطن القدم أو خف البطن، بطن الخف، لأن علي قال: لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح على الظاهر أو على الباطن أولى من المسح على الظاهر. قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لأن الأسفل هو الذي يتوسخ يتسخ ويتقذر. يبدأ طبعا من بداية الأصابع إلى بداية الساق، من بداية الأصابع إلى بداية الساق. ومن شروط المسح على العمامة أن تكون مباحة، لا تكون مغصوبة ولا مسروقة ولا فيها شيء محرم، وأن تكون محنكة يضار فيها تحت الحنك، هكذا كور تحت الحنك أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأنها عمامة العرب كانت تتعمم بهذه الطريقة ويشق نزعها وهي أكثر سترا، أو تكون ذات ذؤابة وهي طرف العمامة المرخى وأصلها الناصية ومنبتها من الرأس، تبدأ من الرأس وكما قال وشعر في أعلى ناصية الفرس، لأن إرخاء الذؤابة من السنة. قال أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته، كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه هكذا. قوله ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهار. كلمة إن وضعها على طهارة دي فيها مشكلة كما سيأتي، يعني فأنا كسرت، إنسان كسر صلى الله عليه وسلم كسر وهو في الطريق ولم يكن متوضئا، طب نعمل إيه؟ ينزع ثم يتوضأ ثم يضع، يصعب نزعه بل يستحيل نزعه، إذا نزعت خلاص ضر الإنسان ضررا بالغ. ويقول ويمسح صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الجبيرة اللي هو الخشب أو الجبس أو تربط على نحو كسر، وسميت بذلك تفاؤلا. والأصل فيها حديث جابر في صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وكما قلت لكم اشتراط وضع الجبيرة على طهارة فيه نظر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عددا من الصحابة على عهد النبوة كانت عليهم جبائر، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينزعوها لكونها ألبست على غير طهارة. أنا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وأكمل معكم في اللقاء القادم إن شاء الله في حول أحكام الغسل، باب الغسل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.